وحيد في غابة اللي تعبان اللي حيران بتدور على الإجابة حاسس إنك غرقان أو ماشي وحيد في غابة
لو مش شايف غير ضلمة وهموم لو ضايع منك الحلم ورا الغيوم ما تخافش كلمة الله صالحة ونفعل كل يوم افتح قلبك لأن في أمل لهذا اليوم
أهلا بيك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجك أمل لهذا اليوم. تعال نشوف مع بعض كلمة الله هتدينا أمل جديد إزاي النهاردة. في رسالة النهاردة هنشوف حاجة هنسميها اختبار الأمانة والشخصية، وزي ما بنشوف بقالنا مدة هنشوف الحكاية دي من خلال حياة يوسف. إخواته كانوا نزلوا من أرض كنعان لمصر عشان يشتروا قمح، لأن المجاعة كانت واسعة وقاسية لدرجة إن ما كانش فيه أكل في بلاد تاني جنب مصر، ونتيجة إن فرعون اتصرف على أساس الحلم اللي حلمه اللي كان فيه 7 سنين الشبع و7 سنين الجوع، واللي فسره يوسف إن كان فيه أكل فائض في مصر. إحنا دلوقتي شفنا إخوات يوسف وهم جايين ياخدوا تاني شحنة قمح ليهم من مصر، كانوا جابوا معاهم أخوهم الصغير بنيامين، لأن يوسف كان قال لهم في المرة الأولى مش هيشوفوا تاني إلا لما يجيبوا معاهم بنيامين. وطول الوقت ده ما كانوش عارفين إن حاكم مصر اللي كانوا بيتعاملوا معاه ده هو أخوهم يوسف. هنشوف النهاردة في سفر التكوين أصح 44 من عدد 1 لغاية عدد 13 اختبار الأمانة والشخصية. كان إخوات يوسف هنا بيتعرضوا لاختبار عشان نشوف هل حصل في حياتهم وأفكارهم أي تغيير ولا لأ، هل بقوا ناس يمكن الاعتماد عليهم ولا لسه بتحركهم الغيرة اللي كانت متملكاهم من زمان لما باعوا يوسف للإسماعيليين اللي مروا عليهم. فيوسف هنا كان عنده خطة كان عايز يختبر بيها شخصيتهم. بيقول الكتاب المقدس: ثم أمر الذي على بيته قائلا: املأ عدال الرجال طعاما حسب ما يطيقون حمله، وضع فضة كل واحد في فم عدله. طاس الفضة تضع في فم عدل الصغير وثمن قمحه، ففعل بحسب كلام يوسف الذي تكلم به. فلما أضاء الصبح انصرف الرجال هم وحميرهم، ولما كانوا قد خرجوا من المدينة ولم يبتعدوا قال يوسف للذي على بيته: قم اسعى وراء الرجال، ومتى أدركتهم فقل لهم: لماذا جازيتم شرا عوضا عن خير؟ أليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه وهو يتفاءل به؟ أسأتم فيما صنعتم. فأدركهم وقال لهم هذا الكلام. فقالوا له: لماذا يتكلم سيدي مثل هذا الكلام؟ حاشا لعبيدك أن يفعلوا مثل هذا الأمر. هو ذا الفضة التي وجدنا في أفواه عدالنا رددناها إليك من أرض كنعان، فكيف نسرق من بيت سيدك فضة أو ذهبا؟ الذي يوجد معه من عبيدك يموت، ونحن أيضا نكون عبيدا لسيدي. فقال: نعم، الآن بحسب كلامكم هكذا يكون، الذي يوجد معه يكون لي عبدا، وأما أنتم فتكونون أبرياء. فاستعجلوا وأنزلوا كل واحد عدله إلى الأرض، وفتحوا كل واحد عدله، ففتش مبتدئا من الكبير حتى انتهى إلى الصغير، فوجد الطاس في عدل بنيامين. فمزقوا ثيابهم وحمل كل واحد على حماره ورجعوا إلى المدينة. أنا بقدر أشوف هنا في الفقرة الكتابية دي ثلاث خطوات تورينا شخصيات إخوات يوسف بجد، وممكن كمان تظهر لنا إحنا كمان حقيقة شخصيتنا لو سمعنا كويس اللي حصل. أول خطوة هي خطة يوسف، يعني إزاي كان عايز يختبر شخصيتهم وأمانتهم. قال الخادم بتاعه يملى الشويلة بتاعتهم بالقمح، وبعدين يدس كده في كل شوال الفلوس، ويخبي الكاس الفضة بتاع يوسف في شوال بنيامين. الخادم نفذ التعليمات وعمل زي ما قال له يوسف، ملى الشويلة وحط الفلوس في الشويلة وخبى الكاس الفضة بتاع يوسف في شوال بنيامين. فلما صبح الصبح إخوات يوسف مشيوا رايحين كنعان. بعد ما مشيوا قال يوسف للخادم بتاعه يلحقهم ويوقفهم ويسألهم، لماذا جازيتم شرا عوضا عن خير؟ أليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه وهو يتفاءل به؟ يعني بتعبير تاني، ده الكاس اللي كان في شوال بنيامين ده كان ليه قيمة خاصة عند حاكم مصر، كان كاسه الشخصي، وده الكاس اللي بيقرر بيه هيعمل ايه، ده معنى انه بيتفائل بيه. يعني الخادم لحقهم وقال لهم الكلام ده. كانت خطة يوسف انه يختبر اخواته ويشوف هل كان عندهم امانة ونزاهة ولا لا. تاني خطوة هي انكار اخواته. لما توجهت لهم تهمة السرقة دفعوا عن نفسهم على طول، اتهموا الخادم انه بيسألهم سؤال ما يصحش، لأنهم على طول أكدوا له إنهم ما سرقوش حاجة. دول حتى كمان دخلوا الله في الموضوع لما قالوا كده، حاشا لعبيدك أن يفعلوا مثل هذا الأمر. هم هنا استشهدوا بقضاء الله وعدله وهم بيحاولوا يدافعوا عن نفسهم. وبعدين حبوا يفكروا الخادم إنهم كانوا أمنا لما جابوا معاهم الفلوس من عملية الشراء اللي فاتت. قبل ما يوصلوا بيتهم في أول مرة اكتشفوا الفلوس في شوية الحبوب، ولما حبوا يرجعوا يشتروا حبوب مرة تانية أبوهم قال لهم ياخدوا الفلوس الأولانية معاهم وياخدوا كمان فلوس تاني عشان يشتروا القمح بتاع المرة دي. فقعدوا يفكروا الخادم باللي عملوه بالظبط، إحنا ما كناش طماعين، إحنا ما كناش حرامية، ده إحنا جبنا معانا الفلوس اللي لقيناها في الشويلة بتاعتنا في أول مرة. هم إدوا الفلوس الأولانية للخادم، فأكيد لو كانوا أمنا بالشكل ده يبقى مش ممكن يسرقوا حاجة من بيت سيده، ولا ذهب ولا فضة. إخوات يوسف قدموا فعلا دفاع كويس وحقيقي، بس التعليق اللي قالوه بعد كده كان شرير. قالوا كده إن اللي هيلاقي معاه الكاس يتقتل، ولو لقوا الكاس هم كمان كلهم يبقوا عبيد لحاكم مصر. كانوا لسه في اليوم اللي قابله على طول خايفين يبقوا عبيد. لما راحوا بيت يوسف عشان يتغدوا معاه وكانوا خايفين قوي، كانوا فاكرين الموضوع كله خدعة، كانوا متخيلين ان يوسف هيهبط عليهم مرة واحدة ويمسكهم هم وحيواناتهم ويخليهم عبيد. هم هنا اللي قالوا بمزاجهم انهم هيبقوا عبيد. اول مرة جم فيها قال لهم يوسف انهم جواسيس، المرة دي بقوا حرامية. طبعا الواحد قادر يعذرهم ويتفهم قد ايه الموقف كان صعب عليهم، قطعوا هدومهم، وطبعا دي علامة على الحزن الرهيب والكآبة. بس برضو ما تنساش ان طول الوقت ده ما كانوش عارفين ان يوسف حاكم مصر هو اخوهم. وهنا عايز اقدم لك تطبيق شخصي على حياتك. يمكن يكون قدام الواحد فينا خطة او الرب عاملها عشان نعرف حقيقة شخصياتنا، ونعرف هل نقدر نستحمل الضغوط والصعوبات، ونشوف هل عندنا فعلا امانة ولا لا. يمكن يكون هيقابلك خطة زي دي هتحصل لك، اللي فيها هتشوف امتحان لأمانتك وشخصيتك في إزاي هتتعامل مع المواقف اللي زي كده. إخوات يوسف كانوا متأكدين قوي إنهم مش متورطين في الحكاية دي ولا ليهم علاقة بيها. بس هنا لازم نتعلم إن في المواقف دي لازم الواحد يحترس. هم كانوا عارفين إنهم ما سرقوش وأعلنوا بصراحة إنهم ما ارتكبوش الجريمة دي، لكن أنا بقترح عليك يا صديقي إنك ما تعملش زيهم وتبالغ في الكلام. احيانا واحنا متاكدين قوي من حاجه نكتشف اننا غلطانين زينا زي الباقيين. على فكره ما كانش قدامهم اي طريقه يقدروا بيها يثبتوا انهم ما سرقوش، لان الخادم كان مع الدليل قدامه اللي سرق والكاس والشوال. فلما نحب نبرأ نفسنا ولما نتحط في اختبار زي كده لازم نحترس وما نبالغش ونقول كلام نندم عليه. الأحسن إننا نستنى لغاية كل الحقائق ما تظهر وبعدين نتكلم. كمان مش من الحكمة إننا نبالغ في الكلام زي ما عملوا، لكن نستنى لغاية ما الحقائق تنكشف. بس إخوات يوسف كانوا متأكدين قوي إنهم ملهمش علاقة بتهمة السرقة، لدرجة إنهم قالوا الاقتراح اللي قالوه ده على الخادم اللي جالهم. تالت خطوة هي تفتيش الخادم. لما الخادم بدأ يفتش لأنهم قالوا الكلام القوي اللي قالوه ده، فالخادم قال لهم كده: لأن بحسب كلامكم هكذا يكون، الذي يوجد معه يكون لي عبدا، وأما أنتم فتكونون أبرياء. على فكرة الكلام ده معقول أكتر من اللي قالوه إخوات يوسف، بس دول كانوا عايزين طبعا يأكدوا قوي للخادم براءتهم عشان ما يفتش حتى في الشوالة بتاعتهم. بس الخادم كان ذكي، واضح أنه كان متأثر بيوسف، فقدر يميز بسرعة أن اللي قالوه ده غلط. قال لهم: لا، المذنب هو اللي هيجي معايا عبد، والباقي هيروحوا بيوتهم. ومرة تاني بنلاقيهم متأكدين قوي أنه مش هيلاقي حاجة في الشوالة، فنزلوها بسرعة وحطوها على الأرض. كل واحد فتح شواله عشان يتفتش. ابتدى الخادم يفتش الشوالة من الكبير للصغير، ابتدى برأوبين وفضل في الآخر لغاية ما وصل لبنيامين. ما لقاش حاجة في أول شوال إلا الفلوس، ولا تاني شوال، وكمل لغاية رقم 10. بس هو كان عارف هيلاقي الكاس فين، لأن هو اللي حطه في شوال بنيامين. فلما فتح لقى الكاس، فظهر إن بنيامين هو الحرامي. طبعا كان سهل جدا ياخد بنيامين ويرجع بالمدينة ويخليه عبد الحاكم مصر. بس لما اخواته شافوا اللي حصل شقوا هدومهم وحزنوا جدا. كل واحد منهم حمل حماره بالقمح ورجعوا بسرعة للمدينة. طبعا أنا متخيل إحساسهم قد إيه، لأنهم زي ما أنتوا فاكرين أقسموا قدام أبوهم إبراهيم إنهم يرجعوا ومعاهم بنيامين. لكن حقيقة إن إخوات يوسف شقوا هدومهم لما الخادم لقى الكاس في شوال بنيامين بتقول لنا إن في تغيير حصل في شخصيتهم. أنت كمان يا صديقي ممكن تتعرض لاختبار كأنك شايف نفسك في مراية حقيقة شخصيتك، هل هتتمسك بأمانتك ولا لا؟ نتقابل يا صديقي في الحلقة الجاية من برنامجك أمل لهذا اليوم، ونشوف الرب محضر لنا أمل جديد إيه من كلمته الصالحة. أصلي إن حلقة النهاردة تكون فتحت عينيك على أمور جميلة في كلمة الله، أشجعك تدرسها تاني وتتجاوب مع رسالة الله ليك. مستنين نعرف رأيك في البرنامج. لو تحب ترسلنا أو تسمع حلقات البرنامج ابعت لنا رسالة على تليفون 002-012-089-21815. مرة تاني 002-012-089-21815، أو إيميل amal@arabicprograms.org amal@arabicprograms.org، أو تزور موقعنا على الإنترنت www.arabicprograms.org، أو عن طريق تحميل تطبيق TWR على التليفون من App Store أو Play Store، أو تقدر ترسلنا على صندوق بريد 1333 القاهرة مصر.